بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله،
يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن رفع الحرج ودفع المشقة سمة من أهم سمات هذا الدين العظيم، ومقصد من مقاصد هذه الشريعة السمحة، كيف وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على تأكيد هذا الأصل العظيم وتثبيت هذا المقصد النبيل. فمن ذلك قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويقول عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. عباد الله، إن مما جاءت به الشريعة في باب الطهارة مشروعية المسح على الخفين أو الجوربين، وقد جاءت الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع على جواز المسح عليهما. ففي قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر. وأما من السنة فأحاديث كثيرة تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وأما من الإجماع فقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين، وخالف في ذلك الرافضة. ولهذا ذكر بعض العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة له. يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واليهود لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة. عباد الله، إن الكلام على مسألة المسح على الخفين تشتد حاجة الناس إليه اليوم، وخصوصا في فصل الشتاء. وقد ذكر الفقهاء شروطا له استنبطوها مما ورد من النصوص الشرعية في ذلك. من هذه المسائل: أن يكون لبسهما على طهارة، والدليل على هذا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، حيث قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وثانيا من الأحكام: أن يكون الممسوح عليه طاهرا مباحا، وذلك بأن لا يكون مصنوعا مما يحرم لبسه، سواء كان محرما لنجاسته كجلد الكلب ونحوه، أم لحرمته في الأصل على الرجال كالحرير، أم محرما لحق الآخرين كالمغصوب أو المسروق. وثالثا: أن يكون المسح في المدة المشروعة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ثلاثة أيام بلياليها. فعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. ورابعا: أن يكون المسح من الحدث الأصغر، فلا يصح المسح حال غسل الجنابة. فعن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والترمذي والنسائي. ولا يشترط أن يكون الجورب صفيقا أي سميكا، لأنه لا دليل على هذا الشرط، فلو كان شفافا أو به بعض الخروق جاز المسح عليه في أصح أقوال أهل العلم. وقد صح عن الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على اللفائف وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. أما عن كيفية المسح فهو أن يبل المتوضئ يديه بالماء، ثم يمررهما على ظاهر قدميه فقط، اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى، مرة واحدة جميعا من أطراف أصابع القدمين إلى بداية الساق. يقول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود. أما المسح على ظاهرهما وباطنهما وجانبهما فهذا لا شك أنه ليس من السنة. واعلم عبد الله أن بداية المسح تكون من أول مسحة بعد الحدث، وليس من وقت اللبس أو الحدث. فلو لبست الجوربين على طهارة بعد صلاة العشاء مثلا، ثم استيقظت لصلاة الفجر، توضأت ومسحت عليهما، فاعلم أن بداية المسح تكون من هذه المسحة، أي من وضوئك لصلاة الفجر، ولك أن تمسح مثله أو ولك أن تمسح إلى مثل ذلك الوقت من الفجر في اليوم التالي إن كنت مقيما. وإن كنت مسافرا فثلاثة أيام بلياليهن. ثم اعلم أن بعض الناس يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها في الجورب، ثم يغسل رجله اليسرى ثم يدخلها في الجورب الآخر، وهذا أمر مرجوح، وليس له أن يمسح عليهما، لأنه في الحقيقة لم يتحقق لبسهما على طهارة، فينتظر إلى أن يغسل رجليه جميعا ثم يلبس خفيه بعد ذلك. يقول ابن باز رحمه الله تعالى: وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة. والذي أدخل الخف برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته، انتهى. ومما يحسن بك أخي المسلم أن تعرفه أن من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مدة مسح المقيم، وكذلك من مسح في سفر وكذلك من مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مدة مسح المسافر. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم من المشهور عند العامة أن المسح يوما وليلة يعني أنه لا يمسح أكثر من 5 صلوات، وهذا ليس بصحيح، بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوما وليلة سواء صلى 5 صلوات أو أكثر، فليس لعدد الصلوات تأثير في الحكم. واعلم عبد الله أنه إذا خلع شخص الجورب وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، فالطهارة باقية وهي خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى، فصلى بعد خلع الممسوح ولم يعد ذلك ناقضا للوضوء. وكذلك إذا انتهت مدة المسح لا يعني ذلك انتقاض الوضوء، فليس من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح، بل يبقى على طهارة، لكن يحرم عليه المسح على الخفين أو الجوربين بعد انتهاء المدة. وهذا كذلك هو الصحيح في المسألة مع وجود خلاف فيها بين أهل العلم، وهذا هو الذي اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن احتاط وغسل كلتي رجليه في الحالتين خروجا من الخلاف فلا بأس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، كثير من الناس يتساهل في مسألة إسباغ الوضوء وإتمامه، خاصة مع برد الشتاء، فلا يوصل الماء إلى مرفقيه بسبب الملابس التي يلبسها، وهذا قد أخل بوضوئه ويترتب عليه إخلاله بصلاته. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وإسباغ الوضوء تمامه والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. ومن المسائل كذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن بعض المصلين، قال: لا يفسرون أي يرفعون أكمامهم عند غسل اليدين فسرا كاملا، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئا من الذراع بلا غسل، وهو محرم والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يفسر كمه إلى ما وراء المرفق مع اليد، لأن ذلك من فروض الوضوء. ومن المكروهات كذلك التلثم في الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه أي فمه، رواه أبو داود وغيره. يقول ابن باز رحمه الله تعالى: يكره التلثم في الصلاة إلا من علة. عباد الله، لقد كان السلف رحمهم الله تعالى يفرحون بالشتاء لقصر نهاره للصائم وطول ليله للقائم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: الشتاء غنيمة العابدين. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. ويقول الحسن رحمه الله تعالى: نعم زمان المؤمن، الشتاء ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه، فها قد جاء الشتاء ونحن عباد الله في شهر يستحب صيامه، وهو شهر محرم، فاغتنموا هذه الفرصة والغنيمة. وشدة البرد في الشتاء عباد الله تذكر المؤمن أيضا بنار جهنم، وتذكره بزمهريرها، وهو شدة البرد فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي البرد الشديد. وهذا من تنوع العذاب في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النيران. اللهم أجرنا من النيران، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واستجب لنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي.